أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد السيد الطاهر الأمين وعلى آله السادة الغر المامين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد بحث أن المدار في الظهور على الظهور النوعي أو الظهور الفردي، وكما مر بنا في هناك شواهد كثيرة على أن الظهور ليس طريق شخصي أو لباس شخصي أو يتكيف بحسب الأشخاص، بل الظهور دلالات وعلامات بنظام ومنظومة تنبني على معادلات وقواعد ومسائل عديدة كثيرة. اكتشاف تلك الدلالات نعم تتفاوت فيها القدرات، اكتشاف كأنما نستطيع أن نعبر اكتشاف الكاشف هو نفس الكاشف كاشف، بس الكاشف يعتبر اكتشاف، اكتشاف ذلك الكاشف نعم يحتاج إليه إلى تختلف فيه القدرات وما شابه ذلك، وإلا فالظهور إذن هو والدلالة بعبارة أخرى باب واسع كبير، وبعبارة أخرى التأويل. دع عنك حتى عنوان الظهور الآن، لنأخذ عنوان الدلالة. عنوان الدلالة لا ريب أن التأويل بدرجاته المختلفة، البطون بدرجاته المختلفة، هذا نستطيع أن نعتبره شاهد جديد اليوم. الدلالة، عنوان الدلالة لا عنوان الظهور، عنوان الدلالة وعنوان الدلالة لها صلة أكيدة وحقيقية بمراتب البطون ومراتب التأويل في النص الديني في القرآن والسنة. هذه مقدمة في هذا الشاهد. مقدمة أخرى في هذا الشاهد أن القرآن والسنة كل منهما أثبت له بالأدلة المتضافرة أن له 70 باطن. 70 من باب يعني التمثيل، ولا هو الكثرة يعني، هي شيء لا يحصى. وبلا شك الدلالة تطبق موازين، احنا وراء حجية الموازين والدلالة، من قرر وراء الحجية تنحصر بما ظهر، بمعنى بمن كشف لدى القارئ أو السامع أو المتدبر. لا، الحجية للدلالة تابعة ودائرة مدار وجود الدلالة المبنية على موازين دلالية مقررة. غاية الأمر إذا لم يقتدر عليها البشر تكون حجة اقتضائية، افترض، ليست افترض حجية فعلية تامة النصاب، لأنها أصلا ليست بحجة. وبين الأمرين فرق كبير. فإذا نحن لسنا نحبس أو نضيق البحث بقدر عنوان الظهور. لو سلمنا أن عنوان الظهور يعني ما ظهر الأشخاص أو ما ظهر لغالب نوع الأشخاص، لو كنا وراء هذا مع ذلك لسنا نحن وراء عنوان الظهور، نحن وراء عنوان الدلالة ذات الموازين والميزان، دلالة ومدلول وفق نظام الدلالة والمدلول والموازين الموجودة وراءها. الآن قدرات البشر تضعف، هذا بحث آخر. وقد ثبت في الشريعة أن الكتاب والسنة كل منهما له بطون 70 بطن. هذه البطون يعني معناها خفاء، فيها خفاء، هي طبيعتها فيها خفاء، لأن اكتشاف الموازين وحلقات الموازين يحتاج لقدرة، لكن هي طبق موازين الدلالة لأنها خارجة عن موازين الدلالة. من باب التمثيل لتوضيح هذا الشاهد، مثال: في العلوم المختلفة بعد علم الرياضيات اللي هو من أوضح العلوم وأبين العلوم، يقال برهانيا، نفس علم الرياضيات مثلا يعبرون عن مراحل الاستدلال والمقدمات التي يطويها الباحث الرياضي كي يصل إلى النتيجة الرياضية، يعبرون عن هذه المراحل بماذا؟ يعني كل مرحلة لها دلالة على المرحلة اللي بعدها، المرحلة اللي بعدها لها دلالة، تتابع وترامي وتعاقب الدلالة، وبين هذه المراحل ترابط عضوي، موازين وقواعد، قدر عليها من قدر وجهلها من جهل. هذا لا يزعزع ولا يزيل وجود هذا البنيان المنظوم، النظامي المنظومي، بل هي موجودة. مؤيد لهذا الشاهد بعد، نأتي بمؤيد آخر أو تمثيل آخر، انظروا هذا الحديث النبوي المروي عند الفريقين، يقول سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، وكلامه دائما جوامع الكلم، يقول في خطبة الوداع، في خطبة شهيرة معروفة رواها الفريقان في حجة الوداع، قال صلى الله عليه وآله: رحم الله امرئ إن سمع مقالتي فوعاها كذا كذا. المقصود بعد ذلك يقول عليه السلام: رب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. طبعا هذا يشير إلى هذا المطلب، أن الأحاديث النبوية والوحي ربما يحمله فقهاء جيل إلى جيل، فقهاء أفقه منهم، وجيل الفقهاء الذين هم أفقه يحملونه أيضا إلى من هو أفقه منهم، وتترامى الأفقهية إلى غير حد. الفقه يعني الفهم، الفقه يعني الفهم. فإذا كان في نظام التعليم النبوي للبشرية يقول هناك ترامي لا محدود للفهم من الكلام، هذا ماذا يعني؟ يعني أن الكلام ذو دلالة ونظام دلالة مهول كبير، هذا يعني هذا استلزام يعني. ولكيف يذكر هو صلى الله عليه وآله وسلم، يذكر بأن هناك ترامي في هذه الأفقهية بدون حد، بلغ ما بلغ. فهذا واضح إذن مبني على هذا التصور، أن نظام الدلالة ليس نظام محدود بقدرة الإنسان. هذا حامل فقه، هو فقيه لكن يحمله إلى من هو أفقه منه. وهكذا نجد إحنا أجيال الفقهاء، أجيال المفسرين، أجيال المتكلمين، كل جيل يصل إلى درجات لم يصل لها الجيل الذي قبله، إلى أن تتبدأ. طبعا هذا شاهد بعد آخر غير الشاهد الذي نحن فيه، هذا شاهد آخر أن نفس تاريخ الحركة العلمية في العلوم الدينية أخذت في التطور قرنا بعد قرن، من دون أن يتلكأ القرون اللاحقة أن الذي وصلوا إليه حجة، مع أن الذي وصلوا إليه لم يصل إليه من قبلهم. لكن هذا لم يعني يوسوس لديهم بأنه ما وصلوا إليه ليس بحجة. لما؟ لأنه لم يكون على طبق الموازين والشواهد فهو حجة، لما لا يكون حجة؟ المفسرين كذلك، الفقهاء كذلك، المتكلمين كذلك، حتى علماء أصول الفقه كذلك. يعني لا تجد علما من العلوم الدينية إلا وهذه حالة، وهذه الحالة فيه في حالة تطور وتوسع وترامي واتساع، وليس فقط قرن بعد قرن، كل كم عقد بعد عقد، ومع ذلك لا تجد منهم من يتلكى. ومن ثم يجيبون عن الإخباريين، أو يجيبون بعض الإخباريين يعني اللي هو مسلك عندهم حشوي أو قشري، أو يجيبون عن شبهات حداثويين الآن موجودة. الشريعة واحدة لو الشريعة اثنتان، يجيبون الشريعة هي لا مترامية، كل جيل يقف على حد من الشريعة ومن الدين. نفس بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن هذا الدين متين فأوغل فيه، أوغل يعني وغول 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 يعني الغور، غور بعد غور، غور بعد غور، لكن أوغل فيه برفق. فبالتالي إذا نظام الدلالة لا ولكن لا تسميه ضروب، ملكه احنا لسنا اسراء الدور ورحنا وراء الدلاله. نظام الدلاله نظام مترامي ليس يقف عند حد، وكل طبقه متصله بما قبلها بعده نوافذ، بعده ابواب، ليس بباب واحد، وبحلقات وبحلقات رابطه ورباطات ولما جرى ومفاصل. ولذلك على كل هذا أيضا من الأحاديث اللي تصف في هذا الشاهد، حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، إنما أقدار الرجال بقدر دراياتهم ورواياتهم ودراياتهم، ليس درايتهم وحدها وليس رواياتهم وحدها، كثرة الرواية كثرة معاد، كثرة الدرايات كثرة عمق تحليلي ولما جرى. فالصحيح إذن على كل هذا المقدار الذي أردنا، وإن كان هو ذو شعب كثيرة وجهات عديدة قد تظهر الآن من الجهات الأخرى التي سنتعرض لها في بحث الظهور. المهم يعني من مجموع الشواهد، وفي شواهد أخرى كثيرة، استقر بنا النتاج والمقام أن الظهور أو الدلالة نظام قواعدي ومعادلاتي غير متناهي. نعم قدرة البشر محدودة، ثم أنه إذا كانت قدرة البشر محدودة هذا لا يعني أن هو محدود نفس هذا النظام، ولا يعني أن هذا النظام بلا نظام، لا نظام، قواعد، موازين، قسط. أي من يدعي يجب أن يأتي بشاهد، قل ائتوا ببرهان أو بينة أو سلطان، لابد ببينة برهان سلطان على ذلك، ولا بدون ما يمكن يصير ادعاء. هذا على كل، وينفتح من هذه البحوث يا أخوان كثير أمور، كثير أمور أنا لست أريد أن أسلط الضوء عليها. انقلاب النسبة من باب مثال كظاهرة، أول ما ذكر في علم الأصول قالوا عايشين معادلات رياضية، كانها شلون مرتبطة بالدلالة، كيف لها ظهور، كيف لها مسمى ظهور، بعدين شافوها لا هي تبقى واحد، وإن كان في بدايتها معقدة ونظرية وما شابه ذلك، بس شافوها صحيحة. ثم وسعت انقلاب النسبة إلى صور وصور وصور عديدة ولمجرة، ومعالجات لغوية ومعالجات علمية وعلوم تتولد بعد فترة فترة بعد فترة، كلها شاهد ونتيجة أن نظام الدلالة ونظام الظهور ليس نظام إذن محدود. وذكرت لكم هذا يفتح باب في قضايا كثيرة إن شاء الله في موضع في بحث التعارض من باب المثال. أيضا سنذكر كيف أن مبنى القدماء الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، أصل قاعدة دقيقة في عالم الظهور والدلالة متعينة، ما قالوا الجمع، حتى الجمع التبرعي صحيح، تبرعي يعني في بمعنى تبرعي، مو انه تبرعي بقول مطلق حقيقة، لا، هذا كله سيتضح فيما بعد يعني. وسيتضح ان لماذا القدماء والمشهور يقدمون العلاج الدلالي على العلاج في الترجيح، على العلاج بالترجيح الصدور أو ترجيح جهة الصدور، وحتى بات معروفا عند القدماء أو عند على كل الفقهاء أن من له باع أكبر في الجمع الدلالي هو ذو فقاهة وعارضة فقهية أمتن من الذي يتوسل بالترجيح في الصدور في الروايات المتعارضة، أو يتوسل بإسقاط الروايات، وعندهم الجمع الدلالي تقدمه على العلاج في الصدور أو جهة الصدور كتقدم الدليل الاجتهادي على الدليل الأصل عملي، عندهم هذا الشيء. نكتته ستتضح أكثر فأكثر بعد في مباحث لاحقة. على كل، إذا التفتنا إلى هذا المدعى من أن الظهور ذو نظام كبير بمعادلات وموازين وطرق لا محدودة، هذا سيكشف لنا يعني يعبد لنا الطريق لمباحث كثيرة. ملخص هذا الكلام، ننتقل للجهة الأخرى في بحث الظهور. الظن وليكن ظن، ظن موزون ضمن ضوابط هو سبب الظن. طبعا بعض الأعلام منهم أستاذنا حتى السيد الروحاني رحمة الله عليه المنطقة عنده ادعاء قطع، وفي غيره من المتقدمين الأصوليين يدعون أن الدلالة قطعية، حجية الظهور خارجة عن مباحث علم الأصول لأنها دلالتها قطعية، لأن دلالتها ظنية ومسلمة. لكن الصحيح طبعا هي معادلات في نفسها منتجة للعلم، لكن قدرة الإنسان حيث تكون محدودة تنضيد للمقدمات تنضيد ظني، هذا ربما ذكرناه في تنبيهات القطع إذا تتذكرون، اليقين أنه حتى في العلوم العقلية أو الفلسفية الأدلة أو العلوم الرياضية أو أي علم آخر، إذا ترامت المعادلات في الحلول والمسائل وتوغلت مترامية، يعني كان الحل بعبارة أخرى والاستنتاج، كان الحل والاستنتاج نظري لا محال ظني وإن كان صورة قطعي ويقيني. هذا المبحث تذكروه في تنبيه القاطع، إن الفلاسفة يدعون أنه هاي كل صورة الصور الأدلة اللي عندهم قطع ويقين وما شابه ذلك، مع أنهم يتخالفون فيما بين بعضهم البعض، المشياء فيما بين بعضهم البعض، الإشراق فيما بين بعضهم البعض، حكمة متعالية فيما بين بعضهم البعض، هاي المدارس فيما بين بعضها البعض تتخالف عشرات المسائل الخطيرة المصيرية. كشلون وين أين اليقين؟ حتى بعضها خطأ قطعا. إذن شلون تدعون كل يقين وعين اليقين وحق اليقين؟ هاي مو ما هذه مو دعوة صحيحة. وفعلا الآن هم تنقحت البحوث أن الهيئة يعني ترتيب هيئات المعادلات، ترتيب تنضيد هيئات قوالب القوانين أو المعادلات في العلوم، هذا الترتيب بشري، قد يخطئ قد يصيب قد قل، فضلا عن أن المواد أيضا تكون ظنية. فما أن يكون الاستنتاج نظري، إذن هو ظني. لما؟ لأنه خاضع لقدرة الشخص نفسه. لذلك في الواقع هذه دلالات ظنية، وإن كان هو النظام في نفسه لا نظام منضبط مرتب، قدرة الإنسان لكن ليست قدرة مهيمنة محيطة، هو بس هذا السبب. هذا في كل علوم مضطرد، جانب نظري فيها وجانب بديهي، ومر بنا في جانب نظري متوغل في النظرية يعني في الإبهام. حسنا متوغل في النظرية يعني ماذا؟ يعني في الإبهام. إبهام يعني ماذا؟ يعني إذا مو يقين. اليقين كل ما يشتد إدراك الإنسان يصير بديهي، يصير وضوح، ما يصير إبهام. إبهام يعني الظن، يشتد الإبهام يضعف الظن، نزل الاحتمال.
ما عرف في الواقع وبين هاي كيف النفسان، كيف النفسان
يصير
قاطع ما يحتمل الخلاف.
الإذعاء لا، هي السكون والتسكن والإسكان، وزارة الإسكان هذا شيء ذاتي، ما الإنسان دعنك عن الاكتراث به. المهم إن الاعتراف بالإنسان في شيء نظري وفي شديد النظرية يعني إبهام. أصلا معنى النظرية يعني إبهام، يشتد نظريا يعني يشتد إبهاما، فإذا ما يكون يقين. يقين جلاء فيه، بداها فيها جلاء، نظريا ليس في جلاء. فنفس اعتراف الفلاسفة بأنه هذا نظري ومع ذلك يقولون يقيني، تناقض منهم في أبسط الأشياء لابتعادهم عن الوحي. صار اعترافهم بأن هذا نظري من ثم ما يكون يقيني، هو اشتباه منهم. نظري يعني ظني. أن يتبعون القرآن عجيب ينادي، أن يتبعون إلا الظن. أكثر في أكثر مساحة علوم الإنسان ظن، النظريات يعني الظن، ظن أو طن نفس الشيء. فبالتالي تفيبا هذا مر بنا بعض هذا، لكن لا ينافي الحجية باعتبار المعادلات. إذن تحصل لنا أن عالم الدلالة عالم، وإلا هذا طبعا يبين حقانية مذهب أهل البيت ومدرسة أهل البيت ومنهج أهل البيت في التأويل تبين لنا أنه نظام الدلالة، إذن نظام مبني على معادلات وأسس لا تقف عند حد، قدر عليها من قدر وعجز منها من عجز، اكتشفها من اكتشف وجهلها من جهل ولم يجر. هذا ملخص الكلام. ننتقل للجهة اللاحقة في الظهور. هم دي تصل بهذه الجهة التي مرت، جهة لاحقة في الظهور وهو خصوص حجية ظهور الكتاب العزيز. طبعا عفوا قبل هذه الجهة غفلت جهة أخرى المفروض أتعرض لها وهو لا بد من عنده. جهة البعض قال أن الظهور والدلالة خاصة بمن خوطب، المخاطب الظهور حجة عليه، أما غير المخاطب الظهور ليس حجة عليه، لا حجة له ولا حجة عليه. الحجية بعد له عليه، لا هي حجة له ولا هي حجة عليه. البعض الآخر قال لا، الظهور حجة لمن قصد إفهامه ولا يختص بمن قصد خطابه. زي شو الفرق بين خطاب والإفهام؟ قصد إفهامه وقصد خطابه. هذا ذهب إلى الميزة القمي صعرقاني عندما ابنى أن الحجية هي لمن قصد إفهامه، أما من لم يقصد إفهامه ليس الكلام لا حجة له ولا حجة عليه. طبعا هذا مبحث حساس وخطير. أولا موضوعا تصورا لهذه الجهة، ما هو معنى من قصد إفهامه ومن قصد خطابه؟ شو الفرق؟ ما الفرق بينهما؟ للتمثيل بذلك، مثل المثل المعروف في أسلوب الكلام، هذا المثل يعني يبين أسلوب من أساليب الكلام. إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني إياك أنت المخاطب وخاطبك، لكن أنت لست ممن قصدت إفهامه، سبحان الله. وإنما الذي قصدت إفهامه الجار. طبعا هنا إذن الخطاب كأنما متقوم إذن بالمرحلة الاستعمال، الخطاب الدلالة الاستعمالية، أما من قصد إفهامه لا، الدلالة التفهيمية. من قصد إفهامه الدلالة التفهيمية أو الدلالة الجدية، كل منهما مراد، كل منهما مراد، الدلالة الجدية أو الدلالة التفهيمية. وربما يتذكر الأخوان مر بنا أن الدلالة أو المدلول الاستعمالي يمكن أن أن المدلول والدلالة الاستعمالية كل منهما يمكن أن يتعدد عرضا وطولا. هذه تذكرون الأخوان نسوا هذا المبحث. كما أن المدلول التفهيمي يمكن أن يتعدد، يمكن أن يتعدد المدلول التفهيمي يمكن أن يتعدد عرضيا وطوليا، والمدلول الجدي بعد مرة بنا يمكن أن يتعدد أيضا عرضيا وطوليا. المهم أن من قصد إفهامه يمكن يراد المراد الجدي أو المراد التفهيم، ومر بنا يمكن يكون المدلول التفهيمي غير المدلول الجدي. لذلك دليل تعدد المدلول التفهيمي، تغاير المدلول التفهيمي على المدلول الجدي، أنه يمكن نعم يتباين يتغاير المدلول التفهيمي، دليل على وجود التفهيمي والجدي، تغايرهما دليل تعددهما. أما الخطاب بحسب اللغة الآن الخطاب استعمالي، هذا بحسب اللغة. كاف الخطاب، لاحظوا من باب المثال الآن، مثال فقهي يوضح هذا المطلب. في الصلاة التخاطب التكلم مع الغير مبطل للصلاة، التخاطب، لكن إفهام الغير في الصلاة غير مبطل للصلاة. طبعا بنحو لا يمحو صورة الصلاة. مثلا واحد يسألك وانت قاعد تصلي، ما شاء الله خب الناس ما تحجزهم الصلاة، يسألك وانت تصلي تقول له لا، كنت فهمته بالإشارة بس ما خاطبته. الإفهام في الصلاة غير مبطل، لا سمولة باليد. إذا مثلا قد يسألك سؤال أنت تجيب دعاء جواب له، ما تخاطبه بالدعاء لكن تفهمه. أي افترض أنت قاعد تصلي، افترض أسماء بنت عميس التي يعني أبلغت أمير المؤمنين أن أصحاب السقيفة يأتمرون به، ويفترض هي تصلي وتقول تخاطب أمير المؤمنين إن الملائكة يأتمرون بك، إني لك من الناصحين، وهي تريد تفهم أمير المؤمنين لكن مو لازم تخاطبه في الصلاة. فالخطاب استعمالي لكن الإفهام ماذا؟ الإفهام شيء آخر. ومثال بعد هذا نستطيع أن نذكره في الصلاة، ما الفرق بين اللهم صل على محمد وآل محمد وبين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ ما الفرق؟ الفرق ما هو؟ لأن الصلاة تحية والسلام أيضا تحية، الصلاة دعاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، السلام أيضا دعاء للنبي. إذن ما الفرق؟ الفرق في السلام عليك تخاطب سيد الأنبياء، لكن لما تقول اللهم صل على محمد وآل محمد تفهم سيد الأنبياء. ألم يروي الفريقان بأن الصلاة على النبي تبلغ النبي؟ ثم يجازي من صلى عليه بأكثر من ذلك أضعاف. فإذا إفهام فيها ولكن خطاب ليس فيها. اللهم صل على محمد وآل محمد في التشهد الأول إفهام فيها، خطاب ليس فيها. فإذا الإفهام يختلف عن الخطاب. هذا في بادئ بدء في بحث علم البلاغة هكذا ذكره، ولكن بحسب العلوم العقلية والعلوم الذوقية الخطاب هذا مر درجة من درجات الخطاب الدلالة الاستعمالية. هناك خطاب قلبي، هناك خطاب عقلي، هناك خطاب نفساني، وهناك تفهيم. وبعبارة ملخصة آخر دقيقة نقولها نواصل إن شاء الله غدا، قد خطاب عقلي ليس خطاب لفظي، خطاب عقلي يراد منه إفهام، يعني يراد منه شيء، يراد منه مرحلة دلالة ومدلول وراء. فالسابق يسمى خطاب واللاحق يسمى ماذا؟ يسمى إفهام. لذلك حين يستعملون خطاب قانوني، خطاب مدري خموم، هو هذا من الخطاب القانوني، يعني خطاب استعمال لفظي. لا، نفس مرحلة الجد قد تكون خطاب. لماذا خطاب؟ لأن هي خطاب وراها تفهيم، وراء التفهيم قد جد آخر. إذن توالي طبقات الدلالة بعبارة أخرى جامعة يمكن أن تكون بالتالي مرحلة سابقة خطاب، متوسطة تفهيم، لاحقة نهائية جد. هذا تنوع معنى الخطاب. نواصل إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.